بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. اللقاء الثاني. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم لعام 333 للهجرة النبوية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا المفتوح الثاني مع شيخنا الوالد عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، نجيب فيه على أسئلة المستمعين. ونبدأ بالسؤال الأول. تقول السائلة: يا شيخ، تزوج جدي امرأة ولها طفل رضيع، وبعد مدة أصبح عندها أطفال من جدي وتوفت، وتزوج جدي أختها وهي جدتي، فأصبح عندها أبي وإخوانه، فهل ذلك الابن الرضيع أخ لأبي وإخوانه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بأبنائنا وبناتنا الذين ترد إلينا أسئلتهم عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي حرسه الله. هذا السؤال الأول من أين هو؟
ما ذكر.
هذا السؤال الأول خلاصته أن هذه المرأة تزوج امرأة وتعني غير جدتها أم أبيها، ولها منه ولها من زوج آخر مولود، قال الطفل. والجواب: يا بنتي، هذا الولد ليس محرما لك، لأنه ليس أخا لأبيك، هو من امرأة أخرى، فهو أجنبي عنكم ولا يرث من جدك، وإن كان هو إخوان أبيك من أولاد جدتك، لكنه ليس منكم فلا يرثكم ولا ترثونه، وليس بينكم وبينه محرمية. نعم، أولاد تلك المرأة التي تزوجها جدك أولادها منه هم إخوان له ولا شك.
السؤال الثاني. شيخ، سائلة من ليبيا تقول: عندي سؤال بخصوص الوضوء، أنا عندي مرض جلدي يسمى الإكزيما في باطن قدمي، ولا أستطيع غسلهما في الوضوء، ولكن حاولت أن أغسلهما أو أن أغسلهما فساءت حالتي، وحاولت أن أرتدي جرابا وأمسح عليهما فلم أستطع المداومة على ذلك، لأني لا أستطيع تحمل حرارة الجورب في قدمي، فما الحل يا شيخ؟ أنا الآن أتوضأ ولكن لا أغسل قدمي وأمسحهما وقدمي وأمسحهما من أعلى فقط. وشكرا وجزاكم الله خيرا.
يا بنتي، كما تعلمين أن غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء، فهو واجب، ولكن ما دام الأمر كما ذكرت فأنت معذورة، فإن كان المرض في باطن قدميك فاغسلي ظاهرهما، وإن كان في وامسحي على الباطن مسحا كما تمسحين رأسك، ولا أظن هذا يضرك إن شاء الله. وإن كان المرض في القدم كله فامسحيه مسحا، وإن كان المسح يضرك ولا تطيقينه فتيممي، والله يتولاك ويشفيك من هذا المرض. آمين.
السؤال الثالث، قل السائل: هل يجوز أن يكون الخال ولي بنت أخته في الزواج علما بأنها ليس لها أقارب من عصبتها إلا ابن عم وهو مسافر في بلد بعيدة عنها؟
السلام عليكم.
لا،
وهذا الجواب على السؤال الثالث، وأقول جوابا على هذا السؤال: ليس الخال وليا للمرأة حسب ما ذكرت، بل وليها ابن عمها. فإن كان ابن عمها يستطيع الحضور فهو الذي يخطب منه، ويكون هو الذي يتولى العقد، وإن كان لا يستطيع الحضور يوكل الخال. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع من فرنسا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل النذر محمود أو مذموم في هذه الحالة؟ ما إن وقع المؤمن في معصية ما ونذر، إذا ما وقع فيها أن يصوم 3 أيام أو يصلي ركعتين أو يخرج صدقة، فهل هذا نذر محمود؟ ما إن أوفاه أو الأحسن تركه وإن أوفى؟
أقول أولا: ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا الذم ذم الفعل، وهو من صيغ النهي الفرعي، والأصل في النهي التحريم، لكن يعارضه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى من الناذرين من أصحابه، وعن عمر رضي الله عنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وصح أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وهي مكان شمال ينبع بينها وبين مدينة أم لج نحو من 40 كيلومتر. ولهذا فإنه يحمل ذم النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة وليس على التحريم. وتحقيق القول في هذه المسألة وجوب الوفاء على النادر ما لم يكن النذر في معصية، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر وجعل الوفاء به من صفات الأبرار. قال تعالى يوفون بالنذر، الآية والخلاصة أنه على المسلم أن يتحاشى النذر قدر المكلف، فإذا غلبه الأمر ونذر كان عليه الوفاء بما نذر به، وإن عجز عنه فعليه كفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. وهذه الأمور الثلاثة الأمر فيها على التخيير، فإذا لم يقدر على واحدة من هذه الثلاث صام 3 أيام متتابعة أو متفرقة.
السؤال 6، السائل من سوريا يقول إن المسجد الذي يصلي فيه يوم الجمعة يكون الصف الأول والثاني مقطوعتان بالأعمدة، فهل له أن يجلس في الصف الثالث ويترك الصفوف الأول يوم الجمعة، علما بأن المسجد في الغالب يكون ممتلئا يوم الجمعة، وجزاكم الله خيرا؟
والجواب على السؤال 6 من سوريا فرج الله عنها الكربة هو أنك إذا تمكنت من الصلاة في الصفين الأولين ففعل، وإلا فصلي فيما بعدهما الثالث أو الرابع، ولك أجر تبكيرك إلى المسجد إن شاء الله تعالى.
السؤال 7 من المغرب هي رسالة، يقول أن شخصا دفع له مالا يشاركه فيه أو يشارك به في مطعم، والذي يملكه فهل يحق له استخدام مال الشريك في إصلاحات المطعم؟
هذا السؤال 7 من المغرب فيه شيء من الغموض، فأرجو إعادة الصيغة المبينة بيانا جليا، وإلا فليتصل بي على الهاتف المعتاد في الساعة الثانية في الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الجمعة. نعم.
السؤال 8 من كيرالا بالهند، يقول السائل هل يجوز قبول دعوة أهل البدع والأهواء لديهم في مدينتهم في حضور مناسباتهم؟ ويقول إن لديهم في كيرالا بالهند عوام المسلمين من أهل السنة يخالطون المشركين في مناسباتهم الغير دينية مثل النكاح، ويأكلون في مطاعمهم، وكذلك المسلمين يدعون المشركين في مناسباتهم، فما هي نصيحتكم لهم؟
هذا غريب جدا، حضور مناسبات المشركين الهنود، وهم وثنيون ليسوا أهل كتاب، الذي يجوز أكل ذبائحهم وما طبخوه من طعام، هؤلاء هم أهل الكتاب. وهذا يدل دلالة صريحة، إذا كان الأمر كما ذكرت أيها السائل والعهدة عليك، يدل على أن هؤلاء عندهم رقة، وأنهم ليس عندهم براء ولا في ذات الله. بقي الشطر الثاني من سؤالك، وهو حضور مناسبات المبتدعة. المبتدعة قسمان: مبتدعة بدعهم كفارية كوحدة الوجود والحلول وغيرها من غلاة الصوفية أو غلاة التصوف، فهؤلاء لا تجوز مخالطتهم في مناسباتهم. القسم الثاني: من كانت بدعهم غير مكفرة كأشاعرة أو ماتريدية أو من ابتلي بالتكفير، فهؤلاء إن كنت تطمع في استجابتهم للنصيحة فاحضر، وإلا فلا. نعم.
السؤال الثامن من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين التوحيد المطلق ومطلق التوحيد؟
التوحيد المطلق أنا لا أعرف هذا الفرق حتى الساعة، لكن أعرف مطلق الإيمان والإيمان المطلق. هذه كلمات يستخدمها شيخ الإسلام وبعض أهل العلم، فالمراد بمطلق الإيمان العام، والمطلق هو الإيمان الكامل. نعم. وأحيانا يقولون إيمان عام، وهذا يشمل من إيمانه كامل ومن إيمانه ناقص لفسقيات ركبها، هذا هو الإيمان العام. وهذا هو والإيمان الكامل هو والإيمان وإيمان ناقص، يعني إيمان عام يشمل حتى الفسقة، وإيمان كامل هذا لا يشمل من نقص إيمانه، هو لمن كمل إيمانه. نعم.
سؤال العاشر من الجزائر تقول: المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بسبب المرض، هل يجامعها زوجها أم لا؟ وما حكم من أتاها في هذه الحالة؟
يا بنتي، هذا السؤال يعني فيه إجمال، وهو النظر إلى المرض الذي أصيبت هذه المرأة وطهرت من حيضها. هذا المرض قد يكون مرضا طارئا يزول، وزوجها يتضرر إذا لم يأتها، فالجواب أنها تستنجي، تتنظف بالاستنجاء واستعمال ما يزيل الرائحة الكريهة منها، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تتيمم ويأتيها زوجها، فإذا شفيت اغتسلت. بقي أمران في سؤالك، أو نعم، والمرض الآخر يكون مرضا دائما لا تستطيع أن تغتسل معه. فالأمر كما ذكرت، تتوضأ وضوء الصلاة وتغسل ما استطاعت من جسدها، ثم وتتيمم ويأتيها زوجها. هذا جوابنا على شطر من سؤالك. وأما الشطر الثاني، سؤالك ما حكم من جامعها، يعني ما الحكم بالنسبة لها ولزوجها؟ يظهر أن هذا صدر منكما عن جهل، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكما، فلا شيء عليكما إن شاء الله تعالى.
السؤال الحادي عشر من المغرب، يقول السائل: شيخنا بارك الله في علمكم ونفعنا به، امرأة لم تصم أياما من رمضانات لسنوات عديدة، ولم تقم بقضاء تلك الأيام تهاونا إلى يومنا هذا، الآن تريد قضاء ما عليها وتود معرفة الحكم الشرعي، وماذا عساها تفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
أقول: يجب على المسلمة وكذلك المسلم إذا اضطر إلى الفطر في رمضان المسارعة إلى القضاء، فهذا أبرأ للذمة وأحوط للدين وأحفظ لفرض الله. وما صنعته يا بنتي هو في الحقيقة خطأ، وكذلك لأقول لأنه ينافي أمر الله بالمسارعة في الأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وهذا أعني المبادرة إلى القضاء ضمن عموم هذه الآيات. ولكن ما دمت أنك عازمة على القضاء الآن، فهذا دليل على أنك تائبة من التفريط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنك من القضاء فاقضي ولو متفرقة إذا عسر عليك التتابع، فالأمر فيه سعة، فالأفضل التتابع حتى لا يكون منك نسيان، ولكن إذا عسر عليك فاضبطي ما صمت وما بقي وصومي ولو متفرقة، والله أعلم. وليس عليك شيء غير هذا حسب علمي وحسب ما أرجحه حتى هذه الساعة.
نعم. السؤال الثاني عشر من الجزائر، يقول: في أيام الشتاء أقوم بالوضوء عند صلاة الفجر ثم ألبس الجوارب، وعند وقت الظهر أتوضأ وأمسح على هذه الجوارب، وكذلك مع العصر والمغرب والعشاء أمسح على هذه الجوارب، وفي الليل أنزع الجوارب، وعند الفجر أعيد نفس ما فعلته في اليوم السابق، هل عملي هذا صحيح؟
نعم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، أو أمر صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوارب يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بالليالي للمسافر، وأنت مقيم فلا تجاوز هذا. نعم.
السؤال الثالث عشر من المغرب، يقول السائل: هل هناك فرق بين الهجر والترك؟ وهل يلزم الهجر عند إلقاء السلام على المهجور؟ وغيرها من الحقوق الشرعية للمسلم؟
أقول الهجر والترك بمعنى متقاربة، لكن الهجر يشمل الاستنكار لفعل هذا المهجور وبغضه، فالهجر هجران، وقائي وقائي وعام. فإذا كنت تتضرر من إنسان في دينك أو دنياك فلك هجره، وإن كان هذا من أجل الدين وخشيت مفسدة من هجرك إياه علنا فاهجره فيما بينك وبينه، ولا ترد السلام عليه لو سلم، فأنت لا تزوره ولا تستجيره ولا تجالسه يعني في بيته ولا تواكله ولا تشاربه حتى يعود إلى الصواب. نعم، إن كان معه شخص آخر فأنت تنوي برد السلام الآخر، تقول عليكم السلام. نعم، وإن لم يكن إلا هو وكنت أنت وإياه منفردين أو في مكان أنت بعيد عن مخالطيه الذين تخشى من عدم ردك السلام عليه مفسدة، فأنت لا ترد عليه السلام، وإذا خشيت المفسدة قولوا عليكم السلام. نعم.
السؤال الرابع عشر من شرق الجزائر يقول: هل إذا تركت مسجد حيي وذهبت لأصلي في مسجد في حي آخر من أجل أن إمام المسجد لا يقرأ بالأحكام أو أن إمام المسجد الآخر له صوت شجي، أعتبره هل أعتبر بهذا مخالفا للسنة؟
أولا، ليس في بعد المسجد أو قربه مزية لذاته، وإنما الفضيلة حسب بالخطى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء وكثرة الخطاء إلى المساجد. الحديث هذا أمر. وأمر آخر، إن كان هذا إن كان إمام حيك لحنه غير جلي مثل الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا يقول مالك يسكن، هذا لا يسوغ لك ترك الصلاة معه. نعم، إذا كان لحنه جليا مثل أياك أياك أو أياك أو مالك مالك يوم الدين أو أنعمت عليهم، فحاول إصلاحه فإن أبى فلا تصح صلاتك خلفه.
السؤال الخامس عشر من ليبيا يقول السائل: بارك الله فيكم، نسمع كثيرا بكلمة جنس العمل، فما معنى هذه الكلمة وهل هي صحيحة؟
هذه الكلمة محدثة حسب علمي، ولم أعلم من استخدمها في القرون الثلاثة، وهم يريدون بجنس العمل يعني بالعمل كله، يعني من قال إن العمل ليس من الإيمان ليس من الإيمان، أو أنه أن الذي لا يعمل إن الذي لا يعمل أي عمل يكون مؤمنا، هذا ليس بصحيح. يعني من قال من لم يعمل أي عمل فهو مؤمن هذا ليس بالصحيح، بل هذا كفر فيما أرى، لتضافر الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أنه لا إيمان إلا بعمل. وهذا هو آخر ما نقل عن الإمام الألباني رحمه الله. ولكن يمكن أن يكون الإنسان أو في بعض الإيمان بعض الأعمال تركها فسق، إلا من جحد وجوبها، الزكاة وصيام رمضان وفرض الحج لا يكفر من تركها كسلا وتهاونا، وإنما يكفر من جحد وجوبها. والصلاة اتفق الأئمة على أن من جحد وجوبها وهو يعلمه كان كافرا مرتدا وإن صلى، ومن تركها كسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها فالجمهور على أنه فاسق. وهذه مسألة مفصلة في غير هذا الموضع.
أحسن الله إليكم. السؤال 16 من فلسطين، يقول: أنا معلم ويقوم بعض أولياء الأمور بتقديم هدايا بسيطة للمدرسة مثل شاي وسكر وبسكوت إلى غير ذلك، هل يجوز للمعلمين المقدم لهم مثل هذه الأمور من أولياء أمور الطلبة قبولها؟ وأيضا عندما يتفوق طالب يقوم بجلب حلويات ويوزعها على المعلمين ومدير المدرسة، فهل هذا يجوز؟
هذا لا يجوز إلا في حالات، إحداها انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى فيكرم أوليه وأولياؤه معلميه. الثانية إذا غادر المدرسة وانتقلوا منها أو تقاعدوا أو استقالوا فأراد أمور الطلاب أن يكرموا هؤلاء المعلمين، كذلك لا مانع. الحالة الثالثة إذا تخرج الطالب وأخذ شهادته فلا مانع أن تكرم المدرسة أو يكرم المعلمون، نعم، من باب الشكر. أما ما دام أما غير هذه الأحوال الثلاث فهذه الهدايا غير جائزة.
نعم. شيخنا، هذا في الهدايا، لكن سبق ذكر الأشياء العادية المعتادة مثل الشاي والسكر تقدم لصاحب القهوة أو كذا الذي يصنع للمدرسين أشياءهم اليومية.
القهوة والشاي والسكر إذا كان يعني تدخل، إذا كانت لمعلمين خاصين أو حتى للمدرسة تدخل ضمن هذه الأمور، لأنه لو لم يكن أبناء هؤلاء الرجل أو الجماعة لو لم يكن أولياء لهؤلاء الطلبة ما قدموا هذه الأمور لهم، لكن لو أهديت لهم من أشخاص لا علاقة لهم بالمدرسة وليس لهم فيها أبناء إعانة للمدرسة، علموا أن المدرسة تعاني من نقص في راتب الموظفين أو إصلاحات فقدموا لهم إعانة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا السؤال 17 من السعودية، يقول أو يسأل السائل عن كيفية إخراج زكاة الأراضي التي يمتلكها.
هذه الأراضي على قسمين، أحدهما أن يكون جمع هذه الأراضي أو استجمعها واشتراها للتجارة وينتظر ارتفاع السعر، فإذا ارتفع باعها فهي عروض تعامل معاملة عروض التجارة، لأن هذا تاجر فيزكيها بسعر يومها، هي بسعر يومها، نعم بسعر يومها الذي يبيعها فيه. القسم الثاني أن يكون جمعها لغرض البناء عليها له أو لبعض أولاده، لكنه استغنى عنها أو انتقل إلى بلد آخر أو أولاده استغنى عنها، بعض أولاده استغنى عنها وكلهم، فأراد أن يبيع ما لا حاجة له به ولا لأولاده، فلا بأس بهذا وليس فيه زكاة إن شاء الله تعالى.
السؤال الثامن عشر من ليبيا، يقول سائلنا الكريم أنه يرجو من فضيلتكم التوجيه للإخوة السلفيين الذين يحوم حولهم الإخوان المسلمون والجهاديون وغيرهم من الفرق ولهم طرق للإيقاع بهم وقد انخرط بعض إخواننا معهم.
أولا أرجو من السائل وغيره أن يراجعوا لقاء كان معي قبل عدة سنوات وأظنه منشورا في سحاب بعنوان الحد الفاصل. خلاصة ما فيه أن الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الضالة المبتدعة المضلة، فلا يجوز الانخراط معه في أعمالهم التي ينشرونها، حتى لو بناء مسجد ينشرون منه مذهبهم فلا يجوز المشاركة فيه، لكن أعمال الدولة لا تترك لهم، فنحن مبتلون بهم في المدارس وفي المساجد وفي جميع الدوائر الحكومية إلا من رحم الله، فلا تترك هذه الأعمال له. بقي أمر وهو أنه إذا كانت الغلبة لأهل السنة والشوكة والصولة والقوة لهم وجب هجر المبتدعة والتحذير منهم والحذر منهم والتشهير بهم حتى تحذر الأمة، حتى تحذرهم الأمة. وإذا كان الأمر عكسيا بأن كانت الصولة والشوكة والقوة والغلبة لأهل البدع فنحن نكتفي برد البدع بالأدلة ولا نذكر الأشخاص مداراتا، نعم، وهذا يمكن بدون مخالطتهم، بدون مخالطتهم إلا إذا كان شخص تجب مداراته كقاضي البلد، مسؤول البلد، مسؤول الشؤون الدينية في البلد وهكذا، فهؤلاء نداريهم وإذا لقيناهم سلمنا عليهم ونزورهم، وحتى يعني تقضى حوائجنا وينتفع بنا أهل السنة، ولا نعرض لهم بتشهير ولا نهجوهم، لكن البدع ترد ردا علميا. الصحابة رضي الله عنهم يردون على بعضهم أمور ليست بدع، هم خالون من البدع رضي الله عنهم، وكذلك الأئمة بعدهم من اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 19 من الكويت، يقول السائل بارك الله فيكم، بالنسبة للذكر المقيد بدخول السوق وقول العلامة ابن باز رحمه الله إن هذا الحديث غير صحيح. وشيخنا المحدث الألباني رحمه الله ذكره في صحيح الترغيب وقال إنه حسن لغيره. يقول شيخنا حفظكم الله: الأمر مشكل علي الآن، أرجو توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا.
أقول: كلا الرجلين إمام وشيخ إسلام في هذا العصر، نقولها وإن رغمت أنوف وتفطرت قلوب وتفجرت. هذا الذي ندين الله به في الرجلين، نحسبهما كذلك والله حسيب. وثانيا أذكرك بقاعدة يا بني: من علم حجة على من لم يعلم. فكم من إمام يخفى عليه أمر يعلمه غيره، وهذا عام في تصحيح حديث أو تضعيفه. فنحن مع من أقام الدليل، وذلك الذي خالفه عندنا على ما هو عليه من جلالة قدر وسابقة فضل وإمامة في الدين. فلا تغفل عن هذا، فإنه يزيل عنك الإشكال.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال 20، سائلة من مصر تقول: ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وما هي الكيفية الشرعية للعدة؟ وللعلم أن الزوجة ليست حاملا.
أقول: عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وصحت بذلك يا بنت السنة. فمن صحيح السنة في ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها حضرت عند أناس ووجدت صبرة من طيب فمستها، فقالت: إني لم أكن أو لم تكن لي بها حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج، فتحد 4 أشهر و10. والحديث مخرج في الصحيح. بقي أمور يجب أن تراعيها المعتدة من الوفاة. الأمر الأول أن هذه المدة لا تشمل الحامل، فمن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، سواء استمر الحمل بعد وفاة زوجها ساعة أو يوم أو أياما، فقد يموت زوجها وتمكث بعده ساعة فتلد، وقد تستهلك المدة كلها، يعني 9 أشهر، فعدتها بوضع الحمل. الثاني بقاؤها في البيت، فلا تخرج أبدا إلا لما لا بد لها منه كمراجعة الطبيب. نعم، مراجعة الطبيب أو شراء حاجتها من الأماكن القريبة إذا لم يكن لديها من يخدمها. الأمر الثالث أنها تجتنب الطيب وما يرغب الرجل في المرأة حتى تنتهي العدة. الأمر الرابع إذا كانت هذه المعتدة من ذوات العادة الشهرية، فإذا اغتسلت من العادة تستعمل من ذوات الروائح الطيبة ما يزيل عنها الرائحة الكريهة من جسمها، أعني الرائحة التي هي من آثار الحيض. وإذا احتاجت إلى غسل للتبرد ووسخ في جسمها فلتغتسل بماء وصابون ليس فيه رائحة طيبة. وأما إذا اغتسلت لحدث غير الحيض يعني الاحتلام فإنها تغتسل غسل عادي، لكن لا تستعمل ما يطيب الرائحة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال 21 من مصر، وظهر أنه من أخت سائلة تقول: لي ولد كان يريد خطبة فتاة ووالده لم يوافق بدون سبب ظاهر فيها، وحاول إقناعه بكل الصور دون جدوى فخطبها بدون علمه. وسؤالي الآن من فضيلتكم: هل يجوز لي السؤال عن أخبار الفتاة وأهلها والإطمئنان عليهم عبر الهاتف بدون معرفة زوجي، وجزاكم الله خيرا؟
أولا يا بنتي، كان الواجب على ابنك أصلحه الله أن يعلم أباه وأنت بما عزم عليه من خطبة حتى لا يقع شيء بغير علمهما. وثانيا يا عليه طاعة أبيه إذا كان هذه المرأة يعني من خارج العائلة، أو كان بها أمر معيب شرعا أو عرفا حتى لا تحصل قطيعة. وثالثا أرى أن يفوض أباه ويفوضك في البحث له عن امرأة توافقكم شرعا وعرفا، وإن كانت من نفس العائلة فهو أقوى للصلة إن شاء الله. نعم. لكن لو أراد أبوه أن يرغمه على امرأة فاسقة أو قليلة التدين أو من بيت معروف عنه المشاكل وسوء الطبع، فهنا لا يطيعه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي الحديث الآخر: لا معصية، هو من قول بعض أهل العلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالخلاصة أنه ينبغي على ولدكم هذا أن يراعي مشاعر أبيه، وإذا عسر عليه الأمر يكله، وأنت كذلك تعاونينه في البحث عن امرأة كما ذكرنا من أوصافها.
السؤال 22 من مصر، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يقول بأنه لا يجب الهجرة من فرنسا علما بأن إقامة الدين هكذا عبر هناك صعب؟
تكلمت في مواطن كثيرة عن الهجرة وفصلت فيها تفصيلا، ولعلي ذكرت هذا في الحلقة الماضية المذاعة من موقع ميراث الأنبياء، لكن أقول هنا تطيبا لخاطر السائل: إن كنت أو لخاطر المسؤول عنه والسائل كذلك، إن كنت تقيم شعائر الله من صلاة وصيام وتذهب إلى الحج وتحضر الجمعة والجماعة وتصل الرحم، فالهجرة مندوبة في حقك. نعم.
السؤال الثالث والعشرون حفظكم الله، من المغرب من مدينة أكادير، يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي لخروج الشخص من المنهج السلفي ورميه بالبدعة؟
إذا ركب المرء بدعة عالما عامدا متذكرا مختارا خرج من السنة ووصف بأنه مبتدئ. نعم.
ما قيد العلم شيخ؟ ما قيد العلم؟
هل لابد أن يعلم أن مخالفته هذه بدعية؟ نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 24 من السعودية، يقول: ما حكم تشقير الحواجب ووضع الصبغة البنية أو السوداء لغرض تحديد الحاجب وتجميله بشكل ما، وحكم الصفائر الملونة ووصلها بشعر قصير جدا؟
هذه الأمور أولا ما يتعلق بالحواجب، من تشقير الحاجب وصبغه حتى يكون موافقا للبشرة، هذا من تغيير خلق الله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقال: المتبلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبان بهذا أن ما ذكرته كله يندرج تحت تغيير خلق الله، فاحذريه وبلغ كل مسلمة من السلام وأن تحذر هذا.
السؤال 25 من فرنسا، يقول السائل: جعل الله الجنة مثوانا ومثواكم.
آمين.
يا شيخنا الفاضل، دورتي الشهرية ليست منتظمة، فهي تأتي كل 28 يوم إلى كل 40 يوما، يعني لا أستطيع تعيين اليوم المحدد بالضبط. في هذه الفترة اليوم 28 حصلت معاشرة زوجية بعد الانتهاء ووجدنا دم الحيض، وبعد الانتهاء وجدنا دم الحيض في الفراش. ما علينا؟ هل علينا إثم في ذلك، علما أننا لم نفعل ذلك عمدا، فزوجي لا يعلم أنه وقت الحيض وأنا ظننت أنها ستتأخر كما هو في كل مرة
يا بنتي، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أبان علامة الحيض بما تعرفه كل مسلمة ولا يخفى عليها، قال: هو أسود يعرف، وقال: تعرفه النساء. فإن كان زوجك أتاك وأنت تشعرين بالمقدمات فأنت آثمة، وعليك ما يعادل قيمة دينار من الذهب كفارة، وإن عجزت فالتوبة، وهذا لابد من التوبة، لكن إذا عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن عليك التوبة أولا من هذا، وثانيا إذا قدرت فعليك ما قيمة دينار من الذهب، وإذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وثانيا أنت تقولين غير منتظمة، هذا أيضا إذا كانت لها مقدمات والعلامات، فلا تقربي زوجك منك حتى لو كان قبلها بيوم أو يومين، خشية أن تقعوا في المحذور. وإن كانت تأتيك مفاجأة فلا شيء عليك ولا علي إن شاء الله.
السؤال 26 أحسن الله إليكم من المغرب، يسأل الشخص عن حكم استعمال جوزة الطيب.
هذه أنا في الحقيقة يعني لم أحررها تحريرا يسوغ لي فيها التفصيل، لكن حسب علمي أن أناس يستعملونها في الطيب أو في الطعام، ويذكرها أهل العلم ضمن المخدرات، فالأحوط للدين والأبرأ للذمة تجنبها، ولعلهم يعني يقصدون أو الذين قالوا بجواز استعمالها إذا كانت يسيرة، فهي عندهم أنها لم تبلغ حد التخدير، والله أعلم.
السؤال 27 من المغرب أيضا، يقول السائل إن رجلا اتهم زوجته بالزنا ونشر هذا بين الناس ولم يأتي ببينة ولا دليل ولا شهود، هل يجوز لي أن أدعي عليه علما أن التحكيم عندنا بالقوانين الوضعية؟ ظاهر أن هذه هي المرأة.
يلا أقول أنصح زوجك أولا بالتوبة، ومن توبته أن يعلن براءتك مما ادعاه عليك، وأنصحك أنت بقبول عذره وإقباله عليك، فاجعل الأمر كأن لم يكن. وثانيا إذا كنت أنت قد قارفت هذا الأمر فصارحي وأعلميه أنك توبة، إلا إذا خشيت على نفسك بالقتل أو أن يزيد في الفضيحة فاطلبي منه الطلاق، أسلم لك ولا.
شيخنا، في إشهار الزوج لبراءتها هل يكون عند من أخبرهم أو يكون عام؟
لا عند من أخبرهم، يقول اتضح لي خطأ ولا شيء عليه، أو يقول أصلحت ما بيني وبين زوجي، يستعمل المعارف.
هذا السؤال 28 من البلد، لعلي أخطئ، يقول بلد سيدي بلعباس بالجزائر.
الجزائر.
يقول السائل نحن الإخوة سكان شيطوان ولاية سيدي بلعباس ويقرؤونك السلام ويقولون لك إننا نحبك في الله، والسؤال نحن نسكن في منطقة باردة واعتاد الناس ترك المدفأة مشتعلة كل الليل لشدة البرد، وهناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك النار مشتعلة في الليل، فماذا نصنع أحسن الله إليكم؟
أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتمونا له. وثانيا إذا كنتم مضطرين ولا يمكن أن تستغنوا في بيوتكم عن المدفأة فاجعلوا نافذة حتى لا يحترق الأكسجين عندكم. ثم أنت لم تذكر هل هذه المدفعة كهربائية أو مما يوقد بالحطب والفحم، فإن كانت توقد بالحطب والفحم فهذه خطيرة، إلا إذا كانت في مكان بعيد وتغطى حتى لا يقع فيها شيء ويجعل دخانها في الخارج، خارج البيوت، كما يفعل عندنا في بعض القرى في حائل والقصيم وغيرها، القرى يفعلون ما يسمونه المدخلة في مكان ما توقد النار، يسمونه عندنا المشب، يعني الذي توقد فيه النار، ويجعلون هذه المدخلة ويعملون احتياط حتى لا يقع فيها شيء. وإن كنتم تشتغلون عن المدفأة في حال النوم فأطفئوها.
شيخنا، أعتذر إلى أختنا السائلة المغربية أو السائلة المغربية الزوج، حقيقة السؤال كما يفيدنا الأخ خالد باقيس، يقول أن رجلا آخر رمى زوجة هذا الرجل بالزنا وأشهره بين الناس، فيسأل الزوج من جهته هو ماذا يفعل، كيف يتعامل مع هذه الإساءة؟
ونحن نعيد الجواب بعدما نبهنا أبو زياد القائم على موقع ميراث الأنبياء فقه الله، فنقول لزوج هذه المرأة يحق لك هجر هذا الرجل ومفاصلته، إلا إذا كان الحاكم يحكم عليه بحد القذف فارفع أمره إلى الحاكم.
شيخنا، هو ذكر في سؤاله أن القوانين وضعية وسأل أيضا،
لكن أعرف أن أحيانا يعني يكون عندهم حكم في الحدود موافق، نعم، حتى لو كان القاضي في الأصل يحكم بالقوانين الوضعية، لكن في مثل هذه يحكم بحد الله الذي هو جلد القاذف 80 جلدة، نعم. وهذا القاذف حتى لو جلد يبقى عليه 3 أمور لا تتفق، لا يبقى عليه أنه لا تقبل شهادته ويبقى فاسقا حتى يتوب، نعم.
وما يتعلق بالتشهير عكس ذلك شيخ،
هو الحاكم يتولى هذا ويعطيكم صكا عليه وأنتم أشهروا الصك هذا، نعم.
واعتذر شيخ أيضا، إذا عرفوا أن القاضي لن يحكم بشرع الله في هذا الشيء
يكتفي بحجره والبعد عنه وتكليبه
ولا يرفع قضية،
لا، ما دام أن القاضي لا يحكم بالحد، حد القذف، يحكم بمال أو بحبس كذا، ما هذا لا ينفع.
السؤال 29 وهو سؤال قبل الأخير من الإمارات، تقول السائلة: إذا مات مسلم ولم يحفظ القرآن كاملا مثلا 5 أجزاء فما فوق فقط، هل سيحاسب على ذلك يوم القيامة؟ وهل صحيح قول الرسول عليه الصلاة والسلام إخبارا عن يوم القيامة: اقرأ فارتقي، أي كلما قرأت آية ارتقيت درجة في الجنة؟ لم أفهم هذا كثيرا وأرجو التوضيح.
أولا يا بنتي، كثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظوا القرآن كاملا، وحفاظ القرآن كاملا قلة، ويدل لذلك ويزيدك طمأنينة أن عمر رضي الله عنه أشار على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف واحد، فدعا الخليفة رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه فجمع القرآن في مصحف واحد. ثانيا، الحديث صحيح أنه يقال للمرء اقرأ ترقى، ويقال فمنزلتك عند كل آية تقرأها، هذا بشارة خير، ولا يحاسب المرء على عدم حفظه القرآن إلا إذا اقترن بهذا نية سيئة بأنه لا حاجة له في القرآن حتى يحفظه، وهو قادر على حفظه، هذه نية سيئة ويخشى عليه منها. أما إذا كان ترك إكمال القرآن لعجز أو كثرة مشاغل منعته، نعم، فلا بأس عليه بذلك إن شاء الله. نعم، ولعله إن شاء الله يثاب على النية الصالحة إذا كان عازما على حفظ القرآن لكن منعه من ذلك مانع. نعم.
السؤال 30 والأخير من قطر، يقول السائل: أنا اشتركت في إحدى المنتديات والقصد من ذلك نشر الفائدة للناس، أحيانا أغيب عن المنتدى وتأتي رسائل من الأعضاء يسألوني عن سبب الغياب، منهم من يلقي السلام ويسأل عن الأخبار، فما حكم فضيلتكم في مثل هذه المحادثات بين الجنسين التي تكون في حدود الأدب؟ وجزاكم الله خيرا، أتمنى أن يرسل الرد علي وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
يا بنتي، كم نصحت بنات المسلمات بالبعد عن المشاركة في المنتديات التي يرتادها الرجال والنساء، وبينت، ومن ذلك مما نشر عني في سحاب، أنها ما ظنت الدس الرخيص من بعض مرضى القلوب، فيدخل باسم أم أحمد، أم سلام، أم بكر، وهكذا. فأنصحك إن كنت تقبلين النصيحة، وأظنك كذلك إن شاء الله، ألا تشاركي في هذه المنتديات، فإنها خليط. هذا أقوله لك وقد تقرر لدي تجربة وثبت لدي كذلك من ثقات، فابتعدي عن هذه المنتديات. إذا كان لديك شيء تحتاجه بنات جنسك من فوائد، فانشريه في المواقع مثل موقع سحاب، موقع ميراث الأنبياء، منتدى الوحيين، انشريه، ولا تعرضي نفسك إلى رد ومردود، فإنه يوجد من الرجال من لا يصون كرامة المرأة ولا يحترم كما يقول مشاعرها، بل يطلق عبارات سفاهات ووقاحات على نساء فاضلات. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.